سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، والموضوع الذي سنتحدث عنه كما بلغكم ورأيتم وقرأتم هو عن حج القلوب، وأحسب أن هذا الموضوع قل أن يطرق، ولهذا فقد وقفت مع كتاب الله جل وعلا متدبرا لآياته وبخاصة آيات الحج، فوجدت والله عجبا أيها الأحبة، ندمت على تفريطنا في الحديث عن هذا الجانب المهم. كم تحدثنا عن حج الأبدان، كم تحدثنا عن حج الجوارح، ومع أهميتها فنجد أننا أغفلنا كثيرا إلا إشارات تأتي عرضا أغفلنا ما يتعلق بحج القلوب، وهو القصد من هذا الحج العظيم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وكما أن للأبدان حجا فللقلوب حج، فإنها تنهض بأقدام العزائم وتمتطي الشوق وتقاوم كل محبوب للنفس وتصابر في الطريق من شدة الجهد. هذا الموضوع أهميته تنبع من عوامل كثيرة ومن أسباب كثيرة، هي جزء من الحديث عن هذا الموضوع. فوجدت من خلال دراسة موضوع هذا اليوم العناية العظمى من كتاب الله جل وعلا في حج القلوب، فقل أن يأتي حديث أو بيان عن عمل من أعمال الجوارح إلا ويعقوبه حديث عن أعمال القلوب. تأملوا هذه الآيات، يقول الله جل وعلا بعد أن قال لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، جاء بعده: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وبعدها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وهذه الآية نص في موضوع حج القلوب، مع عظم الدماء ومع فضل العالي منها والنفيس كما في الأحاديث الصحيحة، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق قرب 100 ناقة عندما جاء للحج تعظيما لشعائر الله جل وعلا، ذبحها ثم أمر أو ذبح بعضها وأمر علي رضي الله تعالى أن يذبح الباقي، يقول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إذن ماذا ينال؟ ما هو المقبول؟ فالله غني عنا جميعا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالغرض والقصد حتى من هذه الدماء مع غلاء أثمانها ومع استفادة الناس منها ومع تنافس الناس فيها، فالذي يصل إلى الله هو التقوى. هذه حج القلوب، هو عمل القلب. ولما قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه كلها أعمال جوارح. قال وتزودوا، ثم عقب وخير الزاد التقوى، ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. لاحظوا التركيز على عمل القلب، لأن التقوى هي عمل القلب، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن التقوى هاهنا، ويشير إلى صدري 3 مرات صلى الله عليه وسلم. مكان التقوى هو القلب، وتظهر على الجوارح، وليس كما يدعي المدعون عندما تقول له وتحدثه عن بعض التقصير الذي يقوم به، يقول لك: ألا إن التقوى هاهنا. ما قيمة تقوى لا تظهر آثارها على الجوارح؟ ما قيمة نخلة جميلة بدون أن يكون لها طلع؟ لما عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى ها هنا، ويشير إلى صدري 3، انظروا إلى سلوكه وإلى أخلاقه وإلى حجه وإلى عمله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يدعيه بعض المدعين المتأخرين. ولما قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم بدأ يذكر بعض أحكام الحج، ختمها بقوله: واتقوني يا أولي الألباب. هكذا يقول الله جل وعلا: واتقوا الله، وعفوا، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يعود مرة أخرى للتركيز على التقوى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم يعقبها بعد ذلك: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يركز، يكرر التقوى مرتين بعد ما يتعلق بتقديم الحج أو تأخيره، أي الذهاب والانصراف من الحج. ولما قال: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ختمها بقوله: ولكن البر من اتقى. من أعظم، وأختم بها لأن موضوع الآيات كلها تتحدث بعد أعمال الجوارح، تجد بعدها التركيز على عمل القلب الذي سميناه حج القلوب. لما قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، ختمها بقوله جل وعلا: فله أسلموا. المقصود باستسلام القلب وخضوع القلب. وبشر المخبتين، وهو عمل قلبي. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المخبت هو الخاضع لربه، المستسلم لأمره، المتواضع لعباده. ولو جلسنا مع آيات الحج في تأثيرها وارتباط الجوارح والتركيز على التقوى لطال بنا المقام. أيضا من ما يؤكد هذا الأمر، لم أرى حكم أو ركنا من أركان الإسلام تكررت فيه التقوى مع عظمها، حتى الصلاة أو الزكاة أو الحج أو عفوا الصلاة أو الزكاة أو الصوم كما تكرر في الحج. لو أحصينا ما تكرر بالأمر بالتقوى في الحج لوجدنا عجبا، مع أن آيات الصلاة التي وردت في القرآن أكثر من آيات الحج، ومع أن الصلاة مقامها أيضا أعظم من الحج، ومع ذلك تجد تكرار التقوى يقدم يبدأ. حتى سورة الحج أول ما يبدأ بها: يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم، واخشوا يوما. تصور أول ما يبدأ بها. فالتقوى متكررة، مما يدل على أهمية حج القلوب. بل يقول العلماء إن الباعث للحج هو حج القلوب قبل أن يكون حجا للأبدان. ثم القرآن يركز على أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. وحسن العمل أيها الأخوة يتعلق بالقلوب قبل الأبدان. عند الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ويشير إلى صدره. إذن القضية كلها تتعلق بهذا الحج الذي هو حج القلوب. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: خذوا عني مناسككم، وكررها في أكثر من موضع، ليس المراد هو فقط في الأحكام الظاهرة، بل إن كل عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو من مناسك الحج، يختلف من أن يكون ركنا أو واجبا أو مستحبا إلى غير ذلك. فيذكرهم بين فترة وأخرى. مما يؤكد هذا المعنى ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: يصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء. تفيض عينه بالبكاء لماذا؟ لأن قلبه قد خشع وخضع وأناب إلى الله جل وعلا. وأيضا يقول جابر رضي الله تعالى عنه يوسفا حج النبي لما أفاض من عرفات: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، والسكينة أثر لعمل قلبي. ويقول لأصحابه أيضا: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع. ولما تلحظ إلى بعض الناس كيف يسرعون اليوم في انصراف من عرفة أو المشاعر تدرك لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة، ليس البر بالإيضاع. وهنا لفتة جميلة تدبرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهو يقول لهم: الحج المبرور الذي أوصيتكم به ليس بالإسراع، ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإسراع وأن تسرعوا، لا، إنما هو فهو يوصيهم بالسكينة، والسكينة أثر من عمل قلبي. بل في الحديث الصحيح أيضا: إنما جعل الطواف بالبيت، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار. لاحظ، هذه أعمال ظاهرة. لاحظ، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، يعني السعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. هذه الأعمال من أجل عمل يتعلق بالقلب وهو تعظيم الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا. ثم نجد من ذلك تعظيم حرمات الله أيها الأحبة، تعظيم حرمات الله جل وعلا. وهنا لفتة عجيبة استنبطها أحد المشايخ المعنيين بالتدبر، جميلة جدا. يقول إن المعروف أن آيات الحج أعظم ما وردت في سورة البقرة وفي سورة الحج، وردت عرضا في بعض السور، لكن أكثر ما وردت في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة وما بعدها، وكذلك في سورة كاملة اسمها سورة الحج. ما هو هذا الاستنباط الذي استنبطه أحد المشايخ بارك الله فيه، وكما قلت هو من المعنيين بالتدبر كثيرا؟ قال: سورة البقرة هي سورة الأفعال، وسورة الحج هي سورة العمل القلبي، السورة القلبية. وفعلا رجعت إلى ذلك من باب التأكد، فوجدت أن سورة الحج أحكام الحج فيها قليلة. أعظم ما في سورة الحج هو التركيز على القلب وعلى عمل القلب: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن نناله التقوى منكم. ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل إن قال العلماء: أنواع القلوب الأربعة كلها موجودة في سورة الحج: المنيب والقاسي وغير ذلك، أقسام القلب كلها موجودة في سورة الحج. إذن سورة الحج، ولا يوجد في القرآن اسم ركن من أركان الإسلام باسم سورة إلا الحج. نعم، الصلاة والزكاة والصيام موجودة في القرآن، لكن اسم سورة ما هناك إلا سورة الحج، تأكيدا لهذا المعنى. فسورة الحج قالوا هي السورة القلبية، وهي أيضا سورة تعظيم الله جل وعلا. ففي سورة الحج تعظيم، بل قالوا إنها سورة التعظيم، عفوا، أولا تعظيم الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الآية. وأيضا فيها تعظيم اليوم الآخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الآيات. ففيها تعظيم اليوم الآخر وشدة هذا اليوم وكيف يحدث فيه ما لم يوصف في سور أخرى. وفيها أيضا تعظيم حرمات الله جل وعلا: ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن سورة الحج مع أنها هي السورة القلبية، ومن العمل القلبي هو التعظيم. التعظيم ليس فقط في اللسان، بل إن حقيقة التعظيم يكون بالقلب. هذه هي السورة كما تبين وتؤكد هذا المعنى. أيها الأحبة، واقع كثير من الناس اليوم، ولا أعمم الحكم، مؤلم ومحزن. اسمحوا لي أن أقول، وقد شاركت في الحج ولا زلت سنوات، أسأل الله أن أتقبل، ومعي عدد من المشايخ، حتى كنا وقتها مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ بن جبير رحمه الله جميعا. أولا، من أندر النادر أن يأتيك من يسألك عن عمل من أعمال القلوب، يسألونك عن أعمال الجوارح، يقول أنا طفت 7 أشواط، أن نقصت الطواف، لبست الإحرام، مسست الطيب، ذهبت إلى كذا، كل من أعمال الجوارح، أعمال بدء، وهي مهمة ولا شك أقول، ولكن من أندر النادر أن يأتيك من يقول لك أنا الحمد لله أكملت مظاهر الحج، لكن أشكو من قلبي، أشكو من عمل لم يخشع قلبي، لم تدمع عيني. من النادر أن يحدث ذلك. وأيضا من النادر أيضا أن نتحدث طلاب العلم عن موضوع حج القلوب كما قلت. وأيضا مما يلحظ على بعض المفتين بارك الله فيهم وفي أعمالهم، أنه إذا جاءهم السائل وقد انتهك حرمة من حرمات الحج، يعني ارتكب محظورا من محظورات الحج، وتعرفون الحج له محظورات، يقول ماذا علي؟ تجد المفتي أو بعض المفتين يقول عليك كذا وكذا، قد يكون عليك دم، قد يكون عليك صيام إلى غير ذلك، أو يقول معفون عنك. لكن القليل من المفتين من يقف مع السائل ويقول يا أخي الكريم، لماذا ترتكب حرمات الله قبل أن أفتيك؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ هناك الآن تصور أناس والله يدخلون، وهذا أسئلة متكررة، يدخل إلى الكعبة أي إلى الحرم، ثم يرى الزحام، ثم يرجع ويخلع إحرامه ويرجع إلى بلده، ويتصور أنه قد حل، وهو لا يمكن أن يكون قد حل. أين تعظيم حرمات الله جل وعلا؟ فالحقيقة تجد أن بينما القرآن، منهج القرآن إذا كان هناك منكر وسئل عن ينبه ويخطئ العمل ثم يصحح. مثلا لما جاءت المجادلة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم خولة تسأل عن الظهار، ما أجابها أن عليه عتق رقبة ثم صيام 2 شهر، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. لا، بدأ يبين لماذا يقولون هذا القول، والذين يظاهرون منكم نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، قبل أن يجيب يقول لماذا أصلا نقع الظهار. وفي سورة الأحزاب لما تكلم عن التبني يؤنب على التبني، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ويقول عن من يظاهرون نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هذا كذا في سورة المجد. الشاهد أنك تجد في القرآن عندما يبين حكما من الأحكام يأتي التشديد في قضية المغانم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، ثم بعد ذلك يقول فكلوا مما غنمتم، بعد أن أنبهم وخطأهم وبين الخطأ الذي وقعوا فيه حتى لا يعودوا إليه مرة أخرى يأتي التيسير. بينما تجد كثيرا من المفتين يسأل مباشرة يجيب عليك دم علي، لا يا أخي الكريم، قل له لماذا ألست الآن محرما؟ ألست جئت تحج؟ لماذا تفعل هذا الفعل؟ لماذا ترتكب هذا المحظور؟ أين تعظيم حرمات الله؟ أين؟ هذا هو حج القلوب الذي جعلنا نتحدث اليوم في مثل هذا الجانب. مما يؤكد عمل القلوب بالحج أن كل إرادة يقول العلماء على فعل إثم لم يفعله فإنه لا يذنب ولا يخطأ، بل قد يؤجر إذا تركه لله. يعني إنسان عزم على معصية من المعاصي ثم تركها، فيقولون إنه لا تكتب عليه سيئة كما في الحديث الصحيح، وقد يؤجر إذا تركها لله، لأن الترك يكون لأمرين، في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقط في موضوع الحرم
ونحن نتحدث عن الحرم وعن الحج ومتداخلة. قال العلماء: لا يوجد ذنب يؤاخذ بالإرادة فيه إلا في داخل الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، عذاب شديد جدا. مجرد إرادة، ما فعل هو إلى الآن؟ عزم على أن يسرق، لم يسرق، عزم على أن يفعل كذا وكذا. قال العلماء: طبعا الإلحاد، ليس الإلحاد هو الشرك أو الكفر، لا. قال العلماء، لأن في خلاف قوي بين العلماء، كل ذنب وبخاصة الكبائر على خلاف بين العلماء فيه، ومع ذلك يؤاخذ بالإرادة. الإرادة ما هي؟ نرجع مرة أخرى لموضوعنا. الإرادة عمل القلب، وأنت جالس الآن تعزم على أنك تزور فلان أو تتصدق بفلان، ما فعلت شيء إلى الآن، هي إرادة، والإرادة عمل قلبي. فهذا يؤكد ما يتعلق بهذا الجانب. ثم يقول الله جل وعلا تأكيدا لعمل القلوب: وطهر بيتي. نسب الله البيت إلى نفسه، وهذا للتشريف ولا شك. طيب، لو أن واحدا منا يريد أن يدخل بيت عظيم من أهل الدنيا، قصر، أمير، وجيه، تاجر، وزير، تجد يدخل وفيه رهبة، هو غير خائف طبعا، هو مدعو، مدعو لمناسبة أو وليمة أو لزيارة، لكن تجد أنه حريص على الأدب وعلى مراعاة نظام هذا البيت أو القصر، لأنه في بيت غير عادي، فكيف من يدخل بيت الله جل وعلا؟ ولذلك إخواننا الذين يأتون غالبا من خارج المملكة، الذين جلسوا 30 و40 سنة ينتظرون حتى يحج، انظروا كيف يدخلون، وإن كان بعضهم قد يقعوا في المبالغة، يدخلون وهم يبكون، انظروا كيف يدعون الحرم، حتى أنهم يعملون أعمالا غير صحيحة، لما يريد أن يخرج يبدأ يرجع من الكعبة حتى يخرج منه، هذا غير صحيح، لكنه نابع من تعظيمهم. فالقصد كما يقول شيخ الإسلام قصد حسن والفعل خطأ، لكن يدل على تعظيمهم لهذا البيت، وكانوا قد يكون بعضهم أفنى 30 50 سنة ينتظر هذا البيت، فإذا دخل له رهبة. بعض الناس الآن يدخل وهو يصور، وهو يلعب بالجوال، وهو يحدث صاحبه، وهو ربما يغيب نميمة. وطهر بيتي، والتطهير هو التطهير الحسي والتطهير المعنوي، تطهيره من الأصنام وما يخالف أمر الله، ومن أيضا ما يؤذي الناس، وفي الوقت نفسه تطهير القلب. أولئك الذين قد يرمون بعض ما يؤذي الناس في داخل الحرم، هل هؤلاء لو عظموا بيت الله ما فعلوا ذلك؟ أيضا مما يؤكد وكلها تشير إلى هذا الجانب، قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. رص على الأفئدة، هؤلاء الذين يذهبون للحج ساقتهم أفئدتهم استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، فاجعل أفئدة من الله تهوي إليه. لا، تهوي مسرعة، كأنه ينزل من علو من فرحه. ما الذي دفعها؟ كما قال ابن الجوزي، دفعها وحب هذا البيت، الحب مكانه القلب، فهو حج. إذن حج قلبه أو بدأ قلبه بالحج قبل أن تبدأ جوارحه، بل إن حبك للبيت ورغبتك في الحج هي التي دفعتك. والدليل على ذلك أن كثيرا منكم قد حج الفريضة والحمد لله، وتجده يكرر الحج 2 و3 و10، بل إنه لما وضع النظام لا يحج إلا 5 سنوات، تجد بعض الناس يشعر كأنه محبوس، متى تنتهي 5 سنوات حتى يحج؟ هذا إن التزم بالنظام. ما الذي دفعه لهذا؟ تهوي إليه. والأفئدة، الأفئدة هي القلب، هي العقل، فهذا حج القلوب. ثم أيها الأحبة، نجد من حج القلوب تربية القلوب على نزع القلب من المشاهد المحسوسة والتعلق بالله جل وعلا. انظروا بعض الجهال ماذا يفعلون، يتمسحون بمقام إبراهيم زجاج، يتمسحون في زجاجة، يتمسحون بالحديد، يتمسحون بالأجدر. لا، إذا رأى الكعبة مع أنها عظيمة ولا شك عند الله أن تعظم الذي أمرك بها. عمر رضي الله عنه، ومن هو عمر رضي الله عنه، لما قبل الحجر الأسود، والحجر الأسود ورد أنه نازل من الجنة، وقيل إنه كان أبيض من الثلج وسودته خطايا بني آدم، ومع ذلك لما قبله يقول: والله انظروا كيف نزع قلبه من أن يكون تعظيما لحجر أو تعلقا بحجر إلى تعظيم الله. والله إنني أعلم إنك حجر، يقول خاتم الحجر الأسود الذي نزل من الجنة، أعظم حجر في الكعبة، وكل شيء يغير بالمناسبة في الكعبة إلا الحجر الأسود، ممكن أن تعاد تهدم وهدمت مرارا ونقذت وبنيت من جديد وغير حجرها، إلا الحجر الأسود لا يغير أبدا. فيقول والله إنني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنزع قلبه من أن يكون لأن بعض الناس قد يحدث التعظيم لهذه المشاهد، فحج القلوب أن تعظم الله الذي أمرك بالاتباع والاقتداء، وليس هذه الكعبة التي أمامك مع عظمها أو الحجر مع مقامه أو مقام إبراهيم أو غيره. كلا، مما في الحج أركان وأعمال وواجبات لا نعرف علتها. لماذا نطوف 7 أشواط؟ لماذا لا تكون 8؟ لا نعلم. طيب لماذا نطوف بين نسعى بين الصفا والمروة 7 ذهاب 1 ورجوع آخر؟ لا نعلم، هكذا أمرنا الله. طيب لماذا يوم عرفة يوم 9؟ لا نعلم، هكذا أمرنا الله. من الطرائف ذكرت إحدى الصحف، وأنا قرأت هذا، مقابلة مع أحد أمراء مكة السابقين رحمه الله، يقول يسأله الصحفي، يقول له هل فيه موقف مر بك طريف؟ قال نعم، زارني مسؤول كبير حج، مسؤول كبير في دولة من الدول، يبدو أنه رئيس وزراء أو وزير كبير دون أن نصرح باسمه. قال فلما جاء أنا بعد الحج والتقيت معه قال عندكم زحام والانصراف إلى عرفة صعب جدا والرجوع أصعب، تعرفون الواقع إلى الآن مع وجود التيسير والحمد لله وجود الوسائل الجديدة. يقول بحكم أنه مسؤول كبير في بلده قلت لعله يفيدنا باقتراح، لأن أمير مكة هو رئيس لجنة الحج المركزية فهم بعد الحج يخططون للحج القادم. قلت هل عندك اقتراح يحل هذه المشكلة؟ يقول قال لي نعم. قلت لك الأخ تفضل. قال لي شو اللي يلزمكم أنكم تضعون الحج في مرة واحدة؟ أقسموا بالسنة مرتين. يقول تكلم جاد الرجل ما يمزح يعني. يقول فما ملكت إلا ضحكت وسكت، خلوا واحد في الصيف واحد في الشتاء، بعدين ما في داعي هذا الزحام. فإذا نحن لما نقول الحج، الحج أشهر معلومات لا نعلم، الله أمرنا هكذا. تعظيم الله جل وعلا، لماذا يوم عرفة يوم 9 وليلة العاشر فقط؟ هكذا أمرنا الله جل وعلا. وهكذا إذن هي أحكام كثيرة غير معقولة المعنى. طيب ماذا علاقة بحج القلوب؟ أن نستسلم لأمر الله جل وعلا، نحج ونقف هذه المواقف لأن الله أمرنا. هذه معاني عظيمة جميلة جدا. لما جاءت امرأة تسأل عائشة تقول ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كان بإمكان عائشة رضي الله تعالى عنها أن تقول الأمر واضح، لأن الصلاة تتكرر، وإذا كان حيض 10 أيام في 55 صلاة صعبة جدا، أو 7 أيام، والصوم يمر في السنة مرة واحدة، مع أن أحيانا في عوامل قد تمر. ما أجابتها عائشة بهذا الجواب؟ قالت لها أحرورية أنت؟ وهم الخوارج المتعنتون. قالت لا، من بلدة حرورة. قالت لا لست حرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، بس يعني التزمي بأمر الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون للمخيرة من أمره. إذن من حج القلوب أن تسلم لأمر الله، وهذه الأحكام قد نعرف علتها وقد لا نعرف علتها. هذا معنى أيضا، قلت من هذه المعاني المهمة جدا أيضا. فأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس إحرامه وركب راحلته في حديث جابر الصحيح الذي سبق أخذناه في هذا المكان، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. التوحيد عمل قلبي، أول خطوة تخطوها في هذا الحج هو التوحيد، هو العمل القلبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل بالتوحيد، والتوحيد عمل قلبي. فأيضا في الحج كل تحقيق التوحيد الخالص وتنقية الحج من بقية أوثان المشركين والابتداع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهم بمخالفة المشركين في كثير من الأعمال. التركيز على عمل القلب وحمايته عن الصوارف التي قد تصرفه عنهم. انظر لبعض الذين يرمون الجمرات، فبدل أن يرمي الجمرة بخضوع وتواضع تعظيما لأمر الله ويكبر مع كل حصاد، تجد من يلعن إبليس، تجد من يرمي بحجر أو بحذاء. هذا الشيطان جالس يضحك عليهم، هو لأنهم خالفوا المسعى. فيأتي كيف أين مكانك عندما تقف حتى ترمي الجمرة، وكيف ترميها وكيف تكبر؟ فهذا أيضا حماية القلب عن هذه الصوارف. الحج حقيقة هذه هبة من الله لنا جميعا يا أخوان. كيف؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعمال، منها عملان والحمد لله من فضل الله علينا لا نحتاج إليهما، كلها مما يجب ما قبله مما يكفر الذنوب. ما هو؟ الإسلام. نحن ولدنا بالإسلام، يعني إنسان كافر ثم أسلم. في حديث عمرو بن العاص الصحيح الذي رواه المهري في صحيح مسلم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل، هذا رواه عمرو عند وفاته رضي الله عنه، قال يقول له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ نحن الحمد لله ولدنا مسلمين، وأيضا ليس هناك هجرة، نحن في بلاد الإسلام. بقي لنا الثالث وهو الحج. فمن حج حجا صادقا خالصا وتخلص من ذنوبه هدم، لاحظ العبارة، يهدم، يقضي عليها تماما، الكبائر وغيرها. هذه نعمة من الله جل وعلا، لا يتم هذا الأمر مرة أخرى إلا بحج القلب وليس بحج الجوارح. حج الجوارح وحدها لا يكفي، قد يحج الإنسان حج الجوارح لكن قلبه غير حج، قد يكون وقع في أشياء تناقض التوحيد. يقول أحد المشايخ: كنت أطوف، فامرأة جاءت من دولة عربية، فمع الزحام الشديد الذي يحدث أحيانا تعرفون في الطواف، وخاصة عند الوداع في اليوم 12 من أشد ما يقع، وفي الإفاضة غالبا ولا يقع، يقول: فضغط الناس، فانضغطت المرأة فصاحت بأعلى صوتها، يقول وأنا أسمعها: يا بدوي خلصني، يا بدوي خلصني، يا بدوي خلصني. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مقام التوحيد، هذا مقر التوحيد، وهي تستغيث بالبدوي أن يخلصها من هذا الزحام. لا، الإسلام جاء، الإسلام والهجرة والحج يهدم ما كان قبله، كانت فرصتها، ولكن هو الجهل مع كل أسف، نقول هذا جهل منها، لم تكن قاصدة لذلك، لكن جاء الحج ليهدم ما كان قبله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور لا يتم إلا بركنين، هو أن يكون حج الجوارح تاما وحج القلب تاما. وكما قلت، كثير من الناس يركز على الجوارح ويغفل عن حج القلب، فقد لا يكون حجه مبرورا وإن كان فضل الله واسعا. ثم انظروا إلى النية. الحج اسمه الحج، ما هو الحج لغة؟ القصد. الحج لغة القصد. القصد ما هو؟ هو عمل قلبي، أنك تقصد الآن أنك تحج، تقصد أنك تزور فلان، ما زرت إلى الآن، ما حججت. النية أيها الأخوة، سألني سائل قال: لو أنني عزمت على الحج ورتبت أموري ولكنني لم أستطع، إما عدم استطاعة مادية أو منع، قيل له النظام: أنت حججت العام الماضي ولا يسمح لك، فهل له أجر الحاج؟ نقول نعم، الأدلة والنصوص تؤكد هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي بعض الروايات: إلا شركوكم الأجر. بل من أعظم ما نطلبه هو الشهادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من مات على فراشه فإذا كان الإنسان ينال الشهادة على فراشه فكذلك قد ينال الحج، لأن هناك عذر حبسه عنه، وهذا ثابت في عموم النصوص، وهذا فضل الله. بل يقول بعض العلماء كما ذكر شيخ الإسلام في فصل: نية المرء أبلغ من عمله. أحيانا نية المرء أبلغ من عمله، ربما لو حج ما حصل على الأجر الذي يحصل عليه لو قام عليه عذر. لماذا؟ لأن الحج قد يقصر في حجه، قد يرتكب محظورا، قد بينما إذا نوى بصدق وإخلاص وحج على حج مبرور فإنه يكتب حجه صحيح ولا يسقط عنه من حيث الحكم، لكنه يكتب مع الحجاج. هذا فضل الله جل وعلا. يقول يحيى بن كثير: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. ويقول الفضيل بن عياض: إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. وقال سفيان الثوري، لاحظوا هذه الكلمة من هذا الفقيه العظيم رحمهم الله جميعا، يقول سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. الآن نحضر دورات في الحج، وهذا أمر عظيم، ستبدأ الدورة إن شاء الله في الأسبوع القادم كما بلغ، وهذا أمر عظيم ويشكر القائمون عليها. لكن تجد التركيز، يقول غالبا يحرص الناس كيف أحج، متى أطوف، متى أسعى، كيف ألبس الإحرام، هذا كله جميل ومطلوب، لكن كانوا يتعلمون النية قبل العمل. فيجب أن نسأل، هذه كلمة سفيان وغيره، كيف أخلص في نيتي، كيف أجدد نيتي، كيف بهذا يكون حج القلوب. فإذا فالمعول عليه، هنا كلمة أريد أشير إليها أختم بها هذا المقام، قول يقول أبي بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بصلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه. لا شك أن أبو بكر ورد أنه أن إيمانه لو وزن بإيمان الأمة بعد رسول الله لوزنه، ويسمي الصديق. لكن هذه الكلمة أنه ما سبقهم، يقول هنا بصلاة ولا صيام، فيه نظر، بل سبقنا أبو بكر رضي الله عنه بصلاة وصيام، سبق الصحابة بالصلاة والصيام والزكاة والصدقة والنية والإيمان. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم جائعا؟ قال أبو بكر: أنا. إذن سبقنا بالعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في أمر في يوم، يعني في أمر في يوم، إلا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أبو بكر صحيح أن اسمه الصديق وإيمانه، لكن أيضا أن نقول أنه ما سبق به، بل أن عمر رضي الله عنه يقول: قلت اليوم لأغلبنا، يعني من باب المسابقة أبو بكر، يقول: فجئت بنصف مالي. نصف المال سهل، نصف المال سهل، واحد يتبرع بنصف ماله. يقول: فتبرعت بنصف مالي، فجاء أبو بكر فتبرع بكل ماله. إذن أبو بكر سبقنا وسبق الصحابة، ولا بالنسبة لنا الله يصلح أحواله، سبقهم بالعمل وسبقهم بالإيمان مع فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، ولا يقل منهم. إذن نخلص من هنا إلى أن مع أهمية، ولا يفهم من كلام التقليل من العمل ولا من عمل الجوارح، بل قد لا يتم الحج إلا بالعناية بعمل الجوارح من طواف وسعي وتلبية وإحرام وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه، لكنني لم أركز عليه لأن موضوعنا عن حج القلوب، ولأن الناس قد كفوك العناية بهذا الأمر، لكن ركز على عمل القلوب. وإلا فلا شك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاء لها وهي متأثرة لأنها حاضت، فقرنت بدل أن كانت تريد التمتع، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك. والنصب هو تعب البدن وتعب القلب، فهي تعبت في بدنها لأنها حائض، والحائض تتعب ولا شك، ليست كغيرها، وتعبت في قلبها أن ما حصلت العمرة تمتعا إنما قرنت. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بأن سمح لأخيها أن يخرج معها للتنعيم، أن تأتي بعمرة بعد الحج كما هو معروف، فقال: أجرك على قدر نصبك، وقل اعملوا فيسر الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك من الآية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالشاهد التركيز على عمل القلب مع أهمية عمل الجوارح. لعلي أخذ وقفة بعد هذا الموقف عظيمة مهمة جدا تروح عنا. أتعجب وأنا أقرأ، اسمعوا: سافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر من 50 سفرة حافيا محرما صائما. يعني حج 50 مكة أو ذهب لمكة 50 مرة لعمرة أو حج، وهو لاحظوا حافي محرم صائم. وحج أبو العباس العبسي 80 حجة على قدميه، وحج أبو عبد الله المقري 97 حجة، وحج بكير بن عتيق 60 حجة، ويحكى عن علي بن الموفق أنه حج 70 حجة. وهلم جراء، بل إن شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أنه حج أكثر من 50 حجة، ولم يترك الحج إلا في السنة التي قبلها، توفي عام 19 لأن اشتد به المرض. الشعراء سطروا هذا الشيء، فلعلنا نستمع الآن لقصيدة جميلة جدا مشهورة يعبر فيها وقد حرم الحج للبرعي، لعلنا نستمع إليها من الشيخ فيصل.
يا راحلين إلى منى بغيابي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، حرمتم جفن المنام لبعدكم، يا سالكين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد، لي من رباط لا لمكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في يوم عيد أشرف الأعياد.
وأيضا حتى نختم هذه القصائد، أيضا في هذه قصيدة عجيبة أخرى للزمخشري، مع أن الزمخشري معروف المفسر هو معتزلي، أراد أن يحج فجاءت تماضر ولعلها زوجته تريد أن تمنعه وبكت أمامه، لأن تعرفون حجهم في السابق كان يقضي أشهر، فقال هذه القصيدة التي سمي جار الله، أي بقي لما حج، بقي لم يرجع إلى أهله من تعلقه بالكعبة، فنستمع إليها أيضا.
قامت لتمنعني المسيرة ماضر، أنا لها وغرار عزمي باتر، شامت عقيقة عزمتي فحنينها رعد، وعيناها السحاب الماطر، حني رويدك لن يرق لظبية، وبغامها ليث العرين الزائر، لو أشبهت عبرات عينك لجة وتعرضت دوني فإني عابر، سيري تماضر حيث شئت وحدثي أني إلى بطحاء مكة سائر، يا من يسافر في البلاد منقبا إني إلى البلد الحرام مسافر، سأروح بين وفود مكة وافدا حتى إذا صدروا فما أنا صادر.
من أعجب ما فيها هذا البيت: سأروح بين وفود مكة وافدا حتى إذا صدروا فما أنا صادر سأبقى. وليك سمي جار الله الزمخشري لأنه بقي في مكة زمنا، كانوا يجاورون في البيت. قد يسأل سائل يقول: طيب أنت ذكرت الآن عدد من الحج 60 حجة 70 حجة، طيب أليس هذا يخشى عليهم من الرياء؟ الجواب سهل جدا، قالوا: أن الذين ذكر ذلك هم من طلابهم، هم لم يذكروا هذا، وإن ذكره أحدهم عرضا فلغرض بعيد عن الرياء. فعندما نقول إن الشيخ عبد العزيز مثلا رحمه الله حج 50 حجة أو أكثر، هو لم يقل هذا، إنما من سجل حجه قال ذلك وهل مجرى. هذه معاني الآن أيضا نريد أن نقف معها، تتعلق بتحويل هذا الكلام الذي ذكرته إلى واقع. عندما تلبي بالتوحيد، بتوحيد الله جل وعلا والتخلص مما يضاد هذا التوحيد. هناك ناس الآن يحجون أيها الأخوة، لكن يذهبون إلى المدينة أو قدموا من المدينة يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون يدعون الأولياء. أما الرافضة فشركهم ظاهر للعيان. زميل لنا كان في السنة الثانية المتوسطة، هذه القصة قبل 50 سنة، فلما حج اسمه علي وجئنا من القرية ما نعرف الرافضة ولا غير الرافضة، فيقول له أهو صاف في الحرم يصلي، هو اسمه علي، فجنبه شخص ويقول يا علي يا علي يا علي، فيقول تحملت مرة مرتين فالتفت علي قال ايش تبي اشغلتني، هو يحسب انه يناديه، وهذا والعياذ بالله يدعو علي رضي الله تعالى عنه في الكعبة في يعني في الحرم. فالشرك موجود الآن مع كل أسف، هناك من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يقول كلاما من البدعة وغير ذلك. فعندما تلبي لبيك اللهم لبيك تتحدث عن التوحيد، تستحضر التوحيد والتخلص من البدع وغيرها وما يضاد. عندما تلبس الإحرام، عندما تلبس الإحرام تتذكر الكفن. يقول أحد المشايخ رأيت قبل وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رؤيا، يقول وما كنت أعرف أن الشيخ في الطائف على أنه في الرياض، وجدت الشيخ محرم ويريد يذهب إلى مكة، فأعطاها معبر فقال له إن صدقت رؤياك فالشيخ قد قرب رحيله وسيدخل مكة بالكفن. وفعلا توفي الشيخ بالطائف كما تعلمون في 27 أو 26، ليلة 27 ليلة الخميس من محرم عام 20، ودخل إلى مكة بالكفن، بينما الذي رآه محرم فقط. فعبرت فكذلك إذا لبست هذا الكفن فتذكر ليستحضر قلبك هذا الكفن الذي ستلبسه يوما. عندما تطوف تدرك أن الطواف صلاة، ماذا يجب عليك في الصلاة، وأن أساسها هو الخشوع، وتستمر. عندما بين الصفا والمروة تذكر هذه المرأة التي كانت تبحث عن من ينقذها وابنها، تتطلع لأناس ثم ترجع لابنها فتتفاءل مهما كانت أوضاع الأمة. كانت امرأة أمنا هاجر رضي الله عليها السلام مع ابنها أبونا إسماعيل وهو صغير ما عندها أحد، إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويأتيها زمزم ثم يأتي أجرهم إلى غير ذلك. فتذكر أن هناك فرج، وأنت تسعى بين الصفا والمروة تذكر هذه المرأة وكيف كانت حالها، فتذكر الأمة وما هي حالها وكيف يكون النصر والتفاؤل. وهلما جرى نستمر حتى في عرفة تتذكر المشهد، لأن الناس كلهم لباسهم واحد لهذا الإحرام، لا تعرف الأمير من الوزير من الفقير من الغني، يوم القيامة كلهم بهما غرلا. فتذكر هذا الموقف وستكون في يوم من الأيام. عندما ترمي الجمرة فقد رماها إبراهيم عليه السلام، رمى الشيطان في 3 مواضع كما ورد في بعض الأحاديث، فرماه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فتذكر أنك ترمي الشيطان، لكن ليس كما يقول البعض إنما تستحضر تعظيم الله جل وعلا وأن لا تطيع الشيطان فيما يأمرك هناك. وهلما جرى هكذا هو حج القلوب، أن يسبق كل عمل تعمله من أعمال الجوارح حضور القلب وإخبات القلب، وبشر المخبتين، أن تتواضع لله جل وعلا. أيضا لأن سأختصر محافظة على وقتكم، كيف نصلح حجنا؟ أسأل الله أن يجعلنا من الحجاج وأن نتقبل منا جميعا. أولا عندما تعزم على الحج أن تصحح قصدك، اسمحوا لي أخذ، بعض الناس هداهم الله يريد يحج مثل الذي يحصل على الدكتوراه حتى يكتب قدامه الحاج، يكتب على بيته الحاج. لا، أن تحج، أن يسميك الناس الحاج هذا شأن آخر، أما أن تسمي نفسك فأنت حججت لله. جاء رجل لأحد السلف وقال له في حجتي الثانية فعلت كذا وكذا، قال أخشى أن تحبط حجتك. ما يلزم أن تقول حجتي الثانية، قل في إحدى حجاتي أو حجيت. فلذلك أن تصحح قصدك أنك تريد أن تحج لله جل وعلا. ثانيا، انظر قبل الحج حقوق الناس والمظالم، الحقوق المالية وغيرها، المظالم، مظالم الناس أن تستحل منهم. أيضا أن يتوب الإنسان توبة نصوحا لله جل وعلا ليطهر وليتطهر قلبه الذي كنا نتحدث عنه. يقول الله جل وعلا وثيابك فطهر. أحبتي، ما منا أحد يذهب للحج وأتكلم عن العموم إلا يطهر بدنه ويستعد للحج، وإن تيسر له عند الميقات أن يستحم مرة أخرى ويتطيب قبل أن يبدأ الإحرام، ثم يلبس إحراما نظيفا. جميل، وهذا سنة ومطلوب، لكن قال العلماء في قوله تعالى وثيابك فطهر أي وقلبك فتطهر، وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر، كما ذكر ابن كثير وغيره. إذن أولى وأنا أطهر بدني، أطهر إحرامي. ما يمكن إنسان يلبس إحراما متسخا. إذن ولا يحرم وهو يرى أن بده فيه رائحة، فكذلك نطهر قلوبنا. ومن أعظم ما نطهر به قلوبنا هو العفو. ألسنا نذهب وسنرفع أيدينا في الحرم وفي عرفة وفي منى وفي مزدلفة نسأل الله أن يعفو عنا؟ الله أمرنا أن نعفو عن عباده، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قدموا بين يدي نجواكم صدقة، لنطهر قلوبنا أن تكون مكانا لطلب عفو الله جل وعلا، لأن الله يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، سبقها وليعفوا وليصفحوا. قبل أن تذهب مع التوبة مع حسن القصد أن تعفو عمن ظلمك. بعض الناس يقول كيف أعفو قد ظلمني؟ أذن تعفو عن إنسان لم يظلمك؟ الذي لم يظلمك لا يحتاج منك أن تعفو عنه. لا يعفى إلا على من ظلمك أو أخطأ عليك أو تصرف غير مناسب. اعفوا أيها الأخوة، وليعفوا وليصفحوا. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعفو عن المشركين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهم مشركون. فأولى أن نعفو، طبعا له معنى هذا الآية، أن نعفو عن إخواننا، عن أقاربنا، بل عن أنفسنا، عن أهلنا، عن زوجاتنا، عن لا بد أن نكون حتى يكون القلب نقيا طاهرا محلا لعفو الله جل وعلا. أيضا أن نختار الرفقة الصالحة أخوتي والحملة المناسبة. لا يكون همك أن تأخذ أقل بألف ريال أو بألفي ريال، لا، ليكن همك ما هي الحملة المناسبة. والله أنا وزرت الحملات، فرق بين بعض الحملات، حملات يعنى أصحابها بالجانب المادي أن الطعام والإقامة وفي الوقت نفسه بإصلاح حج الناس، وحملات عندما تدخل تجد التلفزيونات، تجد القنوات الفضائية محوني، أنا أقول رأينا هذا، تجد في بعض المجالس الغيبة والنميمة، هل هذا هو الحج؟ السبب هي الرفقة. أحيانا أيها الأخوة اسمحوا لي وهذه أؤكد على هذا المعنى، بعض الناس يذهب مع زميل له كثير الضحك والنكت ثم قد يفسد حجه من كثرة ما يضحك وينكت لا يا أخي الكريم، ابحث عن رفقة صالحة. لأن يقول الشاعر لا تصحب الكسلان في حالاتي، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. طبق وتعرف هذا من تطبيق، ائتي بصندوق تفاح في 50 تفاحة، اجعل فيه 3 تفاح فقط فاسدة، إذا أصبح الصباح هل تجد الفاسدات الثلاث صالحة؟ لا، تجد عدوى الفساد سرت مباشرة إلى بقية التفاح. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيه. إذا رأيت معهم إنسان قد يفسد حجهم دعه، لا شك أنك المحط على الأرخص أولى، لكن بشرط أن تحقق الرفقة الصالحة الطيبة التي تساعدك على أداء حجك، وإن كان فيها طالب علم يساعدك في الظاهر والباطن على عملك فاختر ذلك. يقول العلماء وإن كان يجوز الإنسان أن يشتغل بالتجارة كما قد بين الله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن أولى أن يكون الإنسان قلبه خاليا من الدنيا، قلبه خالي من الدنيا، يذهب للحج لا يشغل نفسه ببيع وشراء، لكن لو فعل ذلك فإنه له أجر. لكن أنبه إلى معنى عظيم لأن تكثر الأسئلة، هل يجوز لي أحج وأخذ فلوس؟ بيّن شيخ الإسلام بسهل جدا، قال من حج ليأخذ، لاحظوا، فهذا قد لا يقبل حجه، ومن أخذ ليحج فهذا على خير. كيف؟ إنسان يقول أنا ما عندي فلوس ولكن الحملة قالوا تعال معنا ونحججك مجانا وتعمل معنا أو نعطيك مبلغ، فقال أنا حججت معهم ليس من أجل التجارة إنما حججت معهم من أجل فرصة الحج، فهذا حج، فهذا أخذ ليحج لا حرج فيه. أما من حج ليأخذ تجارة يقول طيب كم تعطوني في الحج؟ قالوا لا نعطيك في الحج 10,000. جاء واحد قال تعال أنا عندي عمل أريدك تشرف على بناء بيتي 12,000، قال لا والله جل أنت أفضل من هؤلاء. هذا إذن حج ليأخذ الحقيقة، وهذا على جانب خطير كما بيّن شيخ الإسلام. الديون وإن كانت هذه ربما تأتي في أسئلتكم لها تفصيل ليس هذا مكانها، إن جاءت في الأسئلة ربما فصلت محافظة على الوقت. أيضا أن نتعلم مناسك الحج، والحمد لله الآن الدورات بدأت في المساجد وفي المجمعات، احرصوا على هذه الدورات لنعلم كيف نحج. تصوروا من آخر سؤال جاءني قبل أسبوع أو أسبوعين، تعرفون كيف؟ واحد في الرياض يقول ذهبت إلى مكة وأخذت العمرة ورجعت. طيب كيف أخذت العمرة؟ قال ذهبت لبست إحرامي ولبيت وطفت وحلقت ورجعت. طيب سعيت؟ قال لا ما سعيت. ليش؟ قال يجب السعي ما أدريت. رجع للرياض وهو لم يسعى، قال أول مرة أذن. قلنا ارجع، الجواب ارجع إلى مكة، أنت لا تزال محرما. فتصور واحد في هذا البلد ولا يعلم أن السعي واجب أو ركن من أركان نعم العمرة، وكذلك في الحج. فالناس كثير منهم يقع، الذي قلت لكم يدخل الحرم ويجد الزحام ثم يخلع إحرامه وأحيانا هو أولاده يتصور أنه أنت، لا أنت لست محصرا ولا مريضا، فهو يبقى. وقد يترتب على هذا أعمال كثيرة جدا، قد يكون تزوج ويحتاج أن يجدد العقد، قد يكون أمور كثيرة، قد يكون أتى أهله ففسد عمرته أو حجه. أيضا على الحاج أن يحج من طيب ماله، أموال الناس تختلف، بل أموال الإنسان الواحد تختلف، قد يكون فيها الحلال الذي لا شك فيه، قد يكون فيه شيء مشتبه، وقد يكون فيها حرام، يختلف الناس فيها، وقد تجتمع في الإنسان كله. أقول هذا لأن البعض لا ينتبه لهذا المعنى. العجيب أن قريش، كفار قريش لما أرادوا بناء الكعبة، لاحظوا مشركون مرابون وما بعد الشرك ذنب، اختاروا أطيب المال من أجل بناء البيت الذي لم يمسه ربا وهم مشركون، وقلت هذه حماية من الله جل وعلا لبيته، وإلا فهم مشركون. لكن أيضا تعظيم البيت عندهم عظيم، حتى كان الرجل يجد قاتل أبيه والثأر معروف عندهم لا يمسه في الحرم إطلاقا حتى يخرج. فمن تعظيم البيت أنهم لما هدموا الكعبة وأعادوا بناءها اختاروا المال الذي لا يكون فيه ربا ولا ظلم حتى يبنوا فيه الكعبة. طيب بعض الحجاج الآن ناس يحج من لا يبالي. يوم من الأيام كنت فاتح الإذاعة وأحد المفتين هداه الله يفتي بعد صلاة الجمعة، هذا الكلام قبل سنوات، فسأله سائل وكم مثل هذا الوقت قبيل الحج، يقول له السائل يا شيخ أنا أعمل في بنك ربوي وأريد أحج من مالي من مكافأتي في البنك، فبعض الناس قال لا تحج في المال الربوي، فما رأيك يا شيخ؟ تدرون كيف أجاب؟ مع كل أسف، قال له أما العمل في البنوك الربوية فلا يجوز. هذا جواب طيب، لازم نعدل في الجواب، العمل في البنوك الربوية لا يجوز، لكن أن تحج أنت من راتبك الذي في البنك فلا حرج في ذلك، لأنك تحج من كد عراقك. فتعجبت من هذه الفتوى. هو يسأله الآن عن مال كسبه من بنك ربوي، فهو إذن قد يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا كم لعن في الربا وشاهده، قد يكون هذا هو شاهد الربا، قد يكون مكافأته لأنه شاهد الربا، فكيف يكون من كد عراقه؟ فالإنسان عليه أن يختار أطيب المال ويحتار لهذا الأمر، لعل لأنه ورد أنه إذا وضع رجله في الغرض وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، التلبية هناك من يجاب جعل الله يكون بالقبول، وهناك من يقال له لا لبيك ولا سعديك، ومالك حرام قد لا يقبل عمله. فاختيار المال الطاهر مهمة جدا أو مهم جدا. أيضا مما يتعلق بعمل القلب أن تصحب في حج التواضع والخضوع والتذلل والتبذل لله سبحانه وتعالى. كم نرى من مشاهد كما أذكر بعد قليل محسن، احرص على قلبك، إياك أن ترى إنسانا فتحتقره لأنه ضعيف، لأنه مسكين، لأنك راكب أنت على سيارة أو قطار ويمشي على قدميه، وقد يكون يحمل أمه أو يحمل أباه لفقره. حافظ على قلبك أنك تنظر لأحد نظرة احتقار فتكون متذللا كما ورد في الحديث، متخشعا متذللا. هذا من أعظم ما تتفقد به، لأن بعض الناس يمشي وهو متبخت في مركبه أو ملبسه. ولذلك حقيقة أحسنت وزارة الحج عندما منعت الحج الذي يأخذ الإنسان غرفة كاملة ب50,000 وب100,000، هذا حقيقة فيه خلل كبير جدا. لماذا؟ الغرفة مقررة ل8 أشخاص، ومنا مناخ من سبق. ما معنى أن يأخذ شخص واحد لأن عنده مال والناس يقفون في الطرقات أو يذهبون لأماكن ليست داخل منا؟ كم في منا من غرفة مؤجرة بهذه الطريقة؟ ولكن بلغني أنها منعت هذا وتعاقب الحملات التي تفعل ذلك. أيضا أختم بهذه الوقفات السريعة. من الوقفات هناك علينا أن نراعي أنفسنا وأن نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل بحسبه. لا تقول أنا لست عالما في أمور بدهية، إن وجدت جاهلا في الحج علمه. وثبت أن كثيرا ممن يحج لأول مرة ولو كان طالب علم قد يقتدي بالعوام، العوام الذين حجوا مرارا أفقه منه في الحج. وحدثني بعض طلاب العلم أن حجهم عندما حجوا أول مرة وهم طلاب علم وأخذوا دورات قبل أن يذهبوا كانوا يتبعون عوام، يسألونهم ما هو اليوم، ماذا نفعل بعد الطواف، ماذا نفعل، ويدلونهم العوام. فالشاهد أن نقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا. اليوم كثرة المنكرات، نرى خلل لقوله تعالى يصادم قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نجد الخلل فيما يتعلق بالتوحيد كما قلت لكم، في التمسح، في بدع. علم هؤلاء فهم قد لا يعلمون ولا يدركون هذا الأمر. أيضا نجد هناك الكذب والغش والسرقة إلى غير ذلك. هناك الجدل والخصومة وهذا كثير مع كل فرد، وجدناهم في الحملات يتجادلون من أجل وجبة، لا شك أن حقهم هذا وأنهم دفعوا مالا، لكن أن يكون ميدانا للجدل والخصومة والبغضاء. يوم من الأيام ونحن في السيارة ذاهبون إلى منى اصطدم اثنان، حقيقة لا يعد يسير، وبدأ الخصام بينهم والسباب والشتم وهم حجاج محرمون، مع أنه لم يحدث حملة خلل، يسار احتكاك يسير. فأين فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ فأين تعظيم الله جل وعلا؟ أذية بعض الحجاج في رمي بعض النفايات في الطرق، التدخين إلى غير ذلك. كل هذا من ما أنبه إليه موضوع التصوير. الآن مع كل أسف أصبح التصوير داخل الطواف والسعي والحرم وحتى عرفة، وكأن الإنسان جاء ليقول مشاهده للآخرين. هل جاء حج لله ولا حج للناس؟ فالآن توسع الناس في هذا الباب وتجد المرأة والرجل يصورون عند الكعبة وعند الحرم وغيرها. أيضا مما أنبه إليه استخدام الآن الهواتف بطريقة مزعجة، لا شك أنها للحاجة وتستخدم للحاجة، لكن أصبحت للأحاديث وغير ذلك ما يخرج عن أهداف الحج كما بينت. وأيضا الله أختم بالدعاء، الدعاء عظيم جدا حتى لا ما رؤية الشيطان أذل ولا أحقر مما رؤية منه وما يرى منه يوم عرفة إلا ما رؤية يوم بدر، لأن الناس يدعون الله جل وعلا متضرعون متذللون في الموقف وتتنزل الرحمات ويباهم الله بهم ملائكته. الدعاء في كل مكان، وأنت تطوف وأنت تسعى وأنت في منى وأنت في كل مكان، الإكثار من ذكر الله في التلبية ما دمت محرما، التلبية للمحرم، أما غير الإحرام فيكثر من الذكر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة في الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات من أجل ذكر الله. والدعاء ولا شك أن أيضا الدعاء ذكر، فالتلبية ذكر، فلنحرص على الدعاء والإلحاء على الله جل وعلا. ألحوا على الله جل وعلا، ألحوا على الله أن يغفر لكم وأن يتقبل منكم، ادعوا الله لإخوانكم للمسلمين للأمة لهذه الأوضاع التي ترون. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا.